بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، في هذه القاعدة ذكر شيخ الإسلام أن ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه وعن أمور الغيب عموما نعلمه من وجه ولا نعلمه من وجه، نعلمه بالقدر الذي نفهم من دلالات الألفاظ، هذا القدر نعلمه، ولا نعلم ما يتعلق بكيفيات أسمائه وكيفيات صفاته وكيفيات المغيبات التي ستكون يوم القيامة. مثلا كيفية صفته صفة اليد، كيفية أسمائه، كيفية ما تكون من النعم في الجنة، كيفياتها هذه ما الله عز وجل ما أخبرنا عنها، فلا نعلمها ولا نخوض فيها، لأن هذا الجانب لا يمكن أن نعلمه، لأن الوحي لم يخبرنا عنه. أما ما يتعلق بتفسير الألفاظ فهذا قد أمرنا بالتدبر فيه، وهو أمر يمكننا أن نعلمه ونفهمه. ذكر بعض الأمور التي هي لها اعتباران: أسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على الذات المقدسة مترادفة كلها، وباعتبار تضمنها للمعاني التي هي الصفات متباينة، وهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لها اعتباران باعتبار دلالتها على النبي صلى الله عليه وسلم على مسمى واحد كلها مترادفة، وباعتبار تضمنها للمعاني والصفات فهي متباينة. يذكر الآن وجها آخر أيضا أو مثالا آخر لما يكون له اعتباران. القرآن، القرآن الكريم الله عز وجل وصفه بأنه محكم كله، ووصفه أيضا بأنه متشابه كله، التشابه يعمه والإحكام يعمه، فهذا ليس فيه تناقض، ليس بين القولين تناقض. كما أن في آية آل عمران قلنا الوقف على لفظ الجلالة وعدم الوقف، القولان ليس بينهما تناقض. وذكر الشيخ الإسلام أن التأويل عند الوقف بمعنى حقائق المغيبات، وعدم الوقوف هناك بمعنى التفسير. الراسخون في العلم يعلمون التفسير، والراسخون في العلم لا يعلمون حقائق هذه الألفاظ وكيفياتها. فهنا الله عز وجل وصف القرآن، وصفه كله بأنه محكم، ووصفه أيضا بأنه متشابه. فكيف وصفه بالإحكام وكيف وصفه بالمتشابه؟ هذا الموضوع، موضوع المتشابه، نجد أن المتكلمين يقيمونه دائما، وخاصة يقيمونه في موضوع الصفات، وخاصة لما نأتي إلى آية آل عمران. هذه الآية من الآيات التي نجدها عندهم في القسم المقبول، وإلا أكثر الآيات والأحاديث عندهم في القسم المرجوع، بعدما يؤصلون، بعدما يقعدون، بعدما يقررون، عندهم جانب في الأخير للآيات والأحاديث التي لا يمشونها. هذه الآية دائما يذكرونها فيقولون نحن نستدل بالآية على القراءتين. على القراءة الأولى التي هي الوقف على لفظ الجلالة، ما يعلم تأويله إلا الله، على هذا الوقف، على هذه القراءة نحن نفوض ما يعلم تأويله إلا الله، فنقول ظاهر هذه الصفات غير مراد منه. بعد ذلك المراد، ما هو المراد؟ تحديده الله أعلم. هذا على الوقف. وعلى عدم الوقف نحن مؤولة، نؤول، فنحن نستدل بالآية بل بالقراءتين، ما شاء الله علمهم بالقراءتين. فلذلك حتى التفويض سيتعرض له شيخ الإسلام بمناسبة هذه الآية. وهذا التنوع وهذه الاعتبارات المختلفة أيضا ذكرها كلها لبيان أن ليس لهم أي متمسك في هذه الآية. هذه الآية لا تدل على ما يذهبون إليه من التفويض، ولا على ما يذهبون إليه من التأويل، ولذلك فصل في معاني التأويل، وأن التأويل يأتي لثلاثة معاني: تفسير، حقائق أو ما يؤول إليه حقيقة الكلام، المعنى الثالث الذي ذكره في البداية صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. وذكرنا أن هذا الدليل يذكر ولكن ليس له، ولذلك هذا التأويل دائما أو في أكثر الأحيان يسميه شيخ الإسلام تحريف. هذا التأويل يسميه تحريفا، وعلى هذا مشى أكثر أهل السنة يسمونه تحريفا. فهذا الاعتبار الذي يذكره شيخ الإسلام هنا، أن القرآن من ناحية كله متشابه ومن ناحية كله محكم، وأيضا التفصيل المطلوب في قضية المحكم والمتشابه هذا نجده عند أهل السنة. المتكلمون يقحمون هذا المبحث لجعل آيات الصفات وأسمائها كلها من قبيل المتشابه، وهذا نجده أيضا عند بعض المتأثرين بهم كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في وصول الفقه، ما ذكره في وصول الفقه غير الذي نعهده من الإمام ابن قدامة رحمه الله، يعني ما ذكره في كتبه في العقيدة هناك شيء من التفويض. أما جعل هذه الآيات والآيات الأسماء والصفات نصوص الصفات عموما جعلها من المتشابه هذا مذهب المتكلمين، ولذلك هم يقولون نحن نمشي الآية على القراءتين، على قراءة تأويل وعلى قراءة تفويض. يقول مما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم: ألف لام را كتاب أحكمت آياته كلها أحكمت ثم فصلت، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها لم يستثن منه شيئا. فما هو المحكم وما هو كيف أنه كله محكم وكيف أنه كله متشابه؟ يقول الحكم هو الفصل بين الشيئين، هنا قال كتاب أحكمت، كيف أحكمت وما هو الحكم؟ الحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يسمى حاكما لأنه يفصل بين الخصمين، والحكمة فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الحكمة ما هي؟ فصل بين المشتبهات علما وعملا، هذا الذي عنده حكمة عنده هذه الميزة أن ما يكون متشابها عند غيره هو يفصل فيها علما وعملا. متى يكون عنده هذه الحكمة؟ إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، ليس كمن يفصل لك في النافع وفي الضار ثم لا يميز بينهما في العمل. فتفصيله وتمييزه يتضمن فعل الضار فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفيه وأحكمته، متى؟ إذا أخذت على يده، حكمت السفيه أي لم أتركه يتصرف على السفة، منعته. وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهي التي تحيط بالحنك من اللجام هكذا. وإحكام الشيء، هذه نتيجة إحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه، كيف إتقانه؟ بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره، لا يأمر بالباطل لا يأمر بالغي بل دائما يأمر بما فيه الرشد. أما في الأخبار فيميز بين الصدق والكذب، وهكذا وصف الله عز وجل كتابه كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته. ثم ذكر هذه الآيات: فقد سماه الله حكيما، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم كله، وصفه بأنه حكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص، يبين يميز يفصل على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا لأن المفتي يميز هذا صحيح وهذا ليس بصحيح. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، أي ويفتي فيهن أيضا ما يتلى عليكم، أي الله عز وجل يفتي وهذا القرآن يفتي. وأيضا جعله مبشرا وهاديا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذا معنى كونه محكما كله، فآياته فيها إحكام متقن يميز الحق من الباطل كله. وأما التشابه الذي يعمه كله متشابه هو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف ليس في القرآن، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إذن القرآن كله متشابه يفصل فيه الآن. هذا الإجمال عرفنا منه أن القرآن كله متشابه لأنه ليس فيه اختلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر.
فإذا أمر تماثل الكلام وتناسبه على نمط واحد الذي جعله معروفا في موضع يجعله معروفا في جميع المواضع، الذي دس على أنه معروف هنا سيؤخذ من سياق كلامه سباقه من نصه ظاهره إشارته والدلالات على جميع الدلالات سنجد أن هذا معروف. لا يصفه هنا بأنه معروف ويشير إليه في مكان آخر أنه منكر، لا، كله بحيث يصدق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، لا لم يأمر بنقيضه في موضع آخر كما نجده عند المختلفين هؤلاء المتكلمين، يكون في موضع صريح الإيمان وفي موضع آخر نفسه يخرج من الإيمان، بل يأمر به، يأمر به في مكان آخر أيضا صراحة، أو يأمر بنظيره، إذا أمر بنظيره فهو أمر به، أو بملزماته كل ما يستلزمه، أمر به وأمر بكل ما يستلزمه أيضا، إذن على نمط واحد. هذا هو التشابه. وإذا نهى عن شيء،
وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ.
نعم، طبعا إذا كان هناك نسخ لا يقال أنه نهى عنه وهناك أجازه، أو أجازه هنا وهناك نهى، لا، هذا نسخ رفع للحكم. نعم.
وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف.
وهكذا هذا كله تفسير وتفصيل للتشابه الذي وصف القرآن كله به. نعم.
بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة.
كتابا في قوله سبحانه كتابا متشابها، أي كتابا يشبه بعضه بعضا في جميع المواضع. نعم.
وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعبد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا.
إذن التشابه العام هو مقابل التضاد والاختلاف، التشابه العام. نعم.
وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا.
أيوة، وهكذا ليس هناك تناقض بين وصفه كله بأنه محكم وبين وصفه كله بأنه متشابه. بما أنه متشابه، بما أنه محكم ومتقن، لذلك يصدق بعضه بعضا، ليس فيه اختلاف ولا تضاد. نعم.
بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله.
هذا هو المتشابه الذي يتحدث عنه عموما الأصوليون وأصحاب من يكتب في علوم القراءات في علوم القرآن. المتشابه هناك هو الذي يشبه شيئا من ناحية ويختلف معه في ناحية أو يخالفه من ناحية فيشتبه على بعض الناس. هل هو مثله؟ نعم، هناك وجه تشابه. ليس مثله؟ نعم، هناك وجه مخالفة فيشتبه على بعض الناس. يشتبه على بعض الناس لماذا؟ لأن هناك وجه مشابهة ووجه مخالفة، فلا يستطيع بعض الناس أن يفصلوا فيه، أن يعلموا، أن يميزوا بينه وبين ما يشبهه، هل هو مثله أو ليس مثله. هذا هو المتشابه. والمحكم عموما معناه ما كان معلوما معروفا بنفسه، لا يحتاج إلى غيره في التفسير. والمتشابه ما لا يكون معروفا ومعلوما بنفسه، بل لا يعلم إلا بإرجاعه إلى المحكم أو بإرجاعه إلى نظيره، وهذا لا يكون إلا من العلماء.
بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما.
أي لذلك يبقى متشابها عند كثير من الناس. طبعا مذهب شيخ الإسلام أنه ليس هناك متشابه مطلق بهذا المعنى. التشابه العام والإحكام العام عرفناه، ولكن المتشابه الذي لا يفهم منه شيء، مذهب شيخ الإسلام أن هذا نسبي، فقد يكون متشابها عندي ولا يكون متشابها عندك، لأنك تعلم تفصل فيه تميز، تعرف أن هذا ليس مثله أو مثله، تستطيع أن وعندي متشابه. إذن التشابه نسبي. يقول والإحكام هو الفصل بينهما، هذا الذي عندي متشابه الذي يعلمه يفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما، وهذا سبب التشابه. سبب التشابه أن هذا يشبه هذا من وجه ولا يشبهه من وجه، فيبقى الذي عنده هذا متشابه يبقى لا يستطيع أن يفصل هل هو مثله، هل حكمه حكمه أو ليس حكمه. والعالم الراسخون في العلم هم يبينون، نعم هناك قدر مشترك، ولكن هنا حكمه ليس حكمه أو حكمه حكمه، هم إذن التشابه نسبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه.
عنده متشابه، يعني لا يلزم ما كان متشابها عندي أن يكون متشابها عنده، لا يلزم. فلا يقول أحد هنا ما وصلت إلى نتيجة إذن هذا متشابه، لا. نعم.
ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض.
الأمور النسبية الإضافية أي متشابه بالنسبة إليه، متشابه بالإضافة إليه، وليس متشابها بالنسبة وبالإضافة إلى عالم من العلماء، عنده ليس متشابه. نعم.
بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فيظن أنه مثله، فعلم العلماء أو فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.
أي بما أن موجودات الآخرة ما وعدنا به في الآخرة، ما وعد به المؤمنون في الآخرة يشتبه بموجودات الدنيا في الأسماء، فقد يظن البعض أن تلك الموجودات مثل هذه الموجودات، قد يظن البعض. لماذا؟ لأنها مثلها في الاسم، فيأتي العالم الراسخ في العلم ويبين أنهما يختلفان ولو اشتركا في الاسم، هذا متشابه عندي وليس متشابها عند العالم. نعم.
ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس أو التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
الشبهة تسمى شبهة لماذا؟ لأن فيها شبه بالدليل. الدليل نسميه دليلاً لأنه يدلك على المطلوب، ولذلك الذي يدلك إلى مكان معين هو دليلك لأنه يدلك. الدليل بمعنى الدال، الدليل فعيل بمعنى فاعل أي بمعنى الدال. وهناك شبه تشبه الدليل، فيظن بعض الناس أن هذا الدليل يوصلني إلى المطلوب وهو لا يكون دليلا، ولذلك تسمى الشبهة شبهة لأن بها شبه بالدليل، الدليل يوصلك وهذه لا توصلك. لذلك بعض نجد عند كثير من العلماء أن هذا الذي ذكره فلان هذه حتى ليست من الشبه، لأنه ليس فيها شبهة شبه بأي نوع من مع الدليل، هذه ليست شبه، ليست شبه أي ضلاله واضح بدون أي سبب. أما الذي عنده شبهة، هذه الشبهة هو يظنها دليلا وبذلك يُعذر لأنه ظنها دليلا. أما الذي نجدها عند المتكلمين بالذات، هذه إذا قلنا أنها شبهة يعني رفعنا من شأنها، لأنهم يمسكون يعني قاعدة واحدة في النصف سطر وينسفون بها عشرات الآيات والأحاديث. لو كانت عندك دليل، هذه الشبهة التي عندك هي دليل واصطدمت بآية، لابد أن تفكر فيها كيف هي دليل وهي تعارض نص القرآن. يجب أن تقف آيتين ثلاث عشرات الآيات مئات الآيات الأحاديث كلها تنسب بهذه الشبهة، وهي في الحقيقة لا تكون شبهة أيضا. هكذا يكون الشيطان قد لمعها. يقول شيخ الإسلام: ومن هذا الباب، أي من ما يكون فيه الاشتباه، الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل. يشتبه لماذا؟ يشتبه لأن الشبهة يظنها دليلا، لما فيها من شيء من الشبه مع الدليل، حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق. هذا من الراسخين في العلم الذي شبهة يبين أن هذه شبهة وليست دليل، والتي أيضا ليست شبهة يبين هذا من هذا العالم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والقياس الفاسد إنما
هنا ذكر مثالا للشبه، الشبه التي يضل بها بعض الناس، ذكر مثالا القياس الفاسد، ذكره هنا لأن كما ذكر شيخ الإسلام يعني هذه الشبهة كثيرة عند كثير من الناس. نعم.
والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
إن القياس الأصولي فيه أربعة أركان: المقيس عليه، المقيس، الحكم، وجه الشبه. فأين يكون الخلل؟ في وجه الشبه. نحن لما نقيس النبيذ على الخمر في الحكم بسبب الإسكار، النبيذ نبحث عن حكمه، بحثنا ما وجدنا له حكما منصوصا عليه. الخطوة الثانية، الفقهاء ماذا يفعلون؟ ينظرون في حقيقته، فيه ماذا فيه، فوجدنا أنه يسكر، فبحثنا هل في الشرع حكم لبعض ما أو لشيء من المسكرات، وجدنا أن الخمر يسكر وله حكم، فألحقنا الفرع الذي هو النبيذ بالخمر الذي هو الأصل في حكم الذي هو تحريم بسبب الإسكار. وهنا يأتي الخلل. كيف يكون الخلل؟ أنت تظن أنه مسكر وهو لا يكون مسكرا، مثل ما يحصل ولا زال يحصل الخلاف الطويل العريض في الدخان وفي التنباك. سابقا كان الخلاف في التنباك، تعرفونه التنباك. تنباك أنا اليوم كنت أقرأ في الموسوعة الفقهية، واستغربت أن التنباك نفس الاسم بالبشتو وبالفارسية وبالعربية. في الموسوعة ذكروا الخلاف، وذكروا أن الحكم عليه بالحرمة أو بالجواز أو بالكراهة يرجع إلى الإسكار أو عدمه. وبعض الناس يرون أن هذا لا يسكر بل ولا يفتر، فلماذا يحرم؟ وبعض الناس يرون أنه لا يسكر، يسكر. مرة عندنا كانوا يريدون يجربوا شيء شبيه به، فأعطوا طبعا في الثلج امرأة لا تستخدم هذا، فأعطوها شوية، أخذت هذا وذهبت إلى الثلج وأدخلت رأسها في الثلج تريد تنام هناك، لأن الذي يتعود يقول هذا لا، بالعكس أنا أرتاح إليه. سبحان الله. فأين الخلاف؟ الخلاف في العلة. فهنا يشتبه على بعض الناس الفرع، هل هو مثل الأصل في العلة أو ليس مثله، أو التشابه هنا بأي نسبة بالنظر إليه يكون الحكم. وهذا يشتبه على كثير من الناس، والذي يفصل فيه هو العالم. قد تكون النسبة قليلة، فينظر أيضا ما حكم الشرع في هذه النسبة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن إذا وجدنا الإسكار ولو قليلا الحكم واضح هنا، نحكم عليه بالله، ما أسكر كثيره وقليله حرام. نعم. والقياس الفاسد لماذا يكون فاسدا؟ يكون فيه الخلل في الإلحاق وفي دعوى كون العلة موجودا في الفرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس.
القياس الفاسد لا ينضبط، لماذا؟ لأن الناس يدعون من التشابه أو من الاختلاف، يدعون من هذا شيئا لا ينضبط، فلذلك تجد الفتاوى، تجد بعض من يحلل ما ورد تحريمه نصا، وبعضهم كذا وبعضهم، كله من القياس، من القياس الفاسد. نعم.
كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.
من جهة التأويل يقصد التأويل الذي هو المعنى الأول الذي ذكره الشيخ الإسلام، صرف اللفظ يعني المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، يظن هناك دليلا ويظن أن هناك قرينة تصرف، ولا تكون هناك أي قرينة ولا يكون هناك أي دليل، بل يكون اللفظ على ظاهره. نعم.
فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
نعم، المعاني المتشابهة في العلة، لأن القياس في عمومه من الأدلة العقلية، لأن فيه القياس هو الاجتهاد من أكثر وجوه الاجتهاد هو القياس، لأن الذي يبحث عن حكم النبي يجتهد، هذا هو الاجتهاد، اجتهد هنا عن طريق القياس. نعم.
قال رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام.
والتأويل الخطأ يكون في الألفاظ، لماذا؟ لأن هذا الشخص يقول تفسيره كذا وكذا، المراد من هذا اللفظ هنا كذا وكذا، ويكون المراد بالاستواء هو الاستيلاء. ليش؟ لأن تأويله كذا وكذا، ولا يكون شيء من ذلك. نعم.
وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود.
من الذي يدعي التحقيق؟ الصوفية، والذي يدعي التوحيد والعدل هم يتكلمون خاصة المعتزلة، والذي يدعي أن هناك حقيقة وهناك شريعة هم الصوفية، ولذلك عندهم العلماء كلهم أصحاب الظواهر أو أصحاب الشريعة، وهم أصحاب الحقيقة، أصحاب الحقيقة يعني ويكونون واصلين. نعم. يقول هو الشيخ الإسلام يشير إليه: حتى آل الأمر بمن يدعي، هو يدعي، هو يدعي التحقيق والتوحيد. لماذا يدعي التوحيد؟ لأنه يقول لا معبود ولا عابد، وكلهم هو من الاتحادية أو من الحلولية، والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، وصلوا إلى هذه الغاية. الله المستعان. نعم. فظنوا
فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق.
في المخلوقات قد يكون، قد تكون هناك وجوه للتشابه، فمثلا من يضل في موجودات الآخرة ويقول هو هي مثل موجودات الدنيا، هذا قد يردل لأن هذاك مخلوق وهذا مخلوق. الماء الذي هو هناك مثل الماء الذي هنا، العسل الذي هناك مثل العسل الذي هنا، هذا قد يردل، قد يردل أقول، لأن هذيك مخلوقات وهذه مخلوقات. أما الذي يشتبه عليه أمر الخالق والمخلوق فهذا إن كانت عنده ذرة من الله، إن كان عنده ذرة من العقل لا يشتبه عليه. ولذلك التصوف من بدايته يسلب العقل من بدايته، مقولة معروفة للإمام الشافعي: إذا تصوف الرجل صباحا لم يأتي عليه المساء إلا ويكون الإمام الشافعي، وإلا سبحان الله هل يشتبه وجود المخلوق بوجود الخالق فيدعي أنه مثله أو هو إياه أو متحد به أو حال فيه؟ هو يشير إلى مذاهبين، بعضهم حلوليون. بالنسبة للحلوليين هم يتصورون، يتصورون ذات المعبود وذات العابد، ولكنهم يقولون أن العابد، أن المعبود حل في هذا، عندهم شيء من التصور للاثنين. أما الاتحادية يقولون هذا اتحد بهذا، كما يقول النصارى اتحد الناسوت الذي هو عيسى عليه السلام باللاهوت، وهذا مذهب الاتحادية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه.
ولكن أحيانا أنا أستغرب من الشيخ الإسلامي، الحلولية والاتحادية، هل يعني هذه الشبهة التي أدتهم إلى ما هذه زندقة ليس لها، يعني ليست هناك شبهة توصل إلى هذا الحد؟ رحم الله شيخ الإسلام، يعتذر للجميع، ليس اعتذاره لكذا ولكن يقول عندهم شبهة، الله أعلم. نعم.
فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن
الصوفي الذي يدعي أن هذه شبهة ما لا يمكن يصدق، يعني إذا كان قد بقي لا يمكن يصدق. ولذلك تجدون عند شيخ الإسلام سبحان الله الذي يتهمه المخالفون بأنه شديد على المخالفين، أحيانا تستغرب، يعني تستغرب من سعة اعتذاره لكل. نعم. طبعا أنا أتحدث عن نفسي أحيانا، والله أنا أستغرب الآن هذا الزنديق الذي يدعي أن هناك أدلة أدته إلى الحلول والاتحاد.
قال رحمه الله: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع.
أي هكذا ظنوا، الواحد بالعين والواحد بالنوع، النوع الإنساني، نوع الأشجار، نوع الحيوانات، هذه أنواع. الواحد بالعين الإنسان أفراده، هذه كل فرد واحد بالعين، فلم يفرق بين هذا وهذا.
وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
ما دام هو مقول بالاشتراك اللفظي، الوجود يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق على حد سواء، هذا يكون في الاشتراك اللفظي. العين بمعنى العين الباصرة وبمعنى العين الجارية، هذا معناه وهذا معناه، وليس أحدهما أولى من الثاني. فإذا قالوا، هم يقولون مسمى الوجود يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق على حد سواء، فلذلك هناك اشتباه. يقولون، يقول وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود، إذا قلنا هذا لزم التشبيه والتركيب. التشبيه والتركيب، التركيب بين التركيب الذي هم يعنونه بين القدر المميز وبين القدر المفارق، المميز وبين القدر الذي يشتركون فيه. هذا التشبيه، هذا التركيب هو المعقول. فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، بالاشتراك اللفظي. أنا أقول هذا معقول في ماذا؟ الآن كل إنسان يختص بما أعطاه الله عز وجل من الصفات، كل إنسان عنده ما يميزه، هذا هو القدر المفارق، القدر المميز له، ويشترك مع غيره في كثير من الصفات، هذا القدر المشترك. إذن عنده قدر مشترك مع غيره وقدر مميز له، فهذا تركيب. تركيب فيه ما يشترك فيه مع غيره وفيه ما يميزه هو ويخصصه. هذا ماذا يقول؟ لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، أي إذا قلنا الوجود فيشمل وجود الخالق ووجود المخلوق على حد سواء، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود إذا قلنا وجود ينقسم إلى قديم وهو وجود الله عز وجل، ومحدث وهو وجود المخلوقات، ولا يكون إطلاقه على وجود الخالق وعلى وجود المخلوق على حد سواء، لا، وجود هذا غير ووجود هذا غير، بل وجود المحدثات فيما بينها أيضا، وجود هذا قد يكون 20 سنة وهذا قد يكون 100 سنة، وجود هذا غير ووجود هذا غير، ولكنهم يشتركون في أنهم كلهم مخلوقات. مع كونها مخلوقات هناك أقدار تميزها، فكيف بوجود الخالق الذي يجعل هذا من قبيل المشترك اللفظي ويجعل الوجود وجود الخالق ووجود المخلوق على حد سواء؟ يقول شيخ الإسلام هذا خالف ما اتفق عليه العلماء العقلاء كلهم، لأن جميع العقلاء يقولون الوجود ينقسم إلى وجود القديم ووجود المحدثات. يقول مع اختلاف أصنافهم، يعني العقلاء كلهم، من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، هكذا يقولون، ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذا طبعا على لسان المتكلمين، وجود القديم هذا هو الاسم الذي يفضلونه هم، أو يقولون الصانع. على كل حال هم أقرب الناس إلى أنت تحرك قليلا، فواجب الوجود، ثم العلة الأولى، المبدأ الأول، هكذا. نعم، وإلا نحن نقول الوجود ينقسم إلى وجود رب العالمين ووجود المخلوقات، أو إلى وجود الخالق ووجود المخلوق. نعم.
أحسن الله
عليكم.
قال رحمه الله تعالى،
ويعني أنا أسألكم بالله عليكم، هذه شبهة أن هذا موجود وهذا موجود فاشتركا في الوجود فوجودهما سواء، يعني هذه شبهة، ليست شبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه.
أي هذه فئة أخرى، هذه الفئة الأخرى عندهم شبهة أخرى، يقولون إذا قلنا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، كل الموجودات تشترك في شيء وهو مسمى الوجود، هذا يدل على أن هناك شيئا مستقلا موجودا في الخارج نشترك فيه. أنا موجود وأنت موجود وهذا موجود وهذا موجود، كل الموجودات موجودة، إذن كلنا نشترك في شيء وهو الوجود، إذن الوجود له وجود خارجي. هذه الفئة من العقلاء هكذا يظنون، بما أننا جميعا أو بما أن الموجودات كلها تشترك في شيء وهو الوجود، يدل على أن الوجود له وجود خارجي. هكذا يظنون، وبالتالي يلتبس عندهم الموجود الذي في الذهن بما في الخارج. من كثرة حديثهم في المعقولات وكذا وكذا يبدأون يعني يمسهم شيء من فيظنون أن هناك موجودات خارج. طبعا من كان على فطرته لا يلتبس عليه هذا الشيء أبدا. نعم.
وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان
وجود مطلق. وجود مطلق بما أن الموجودات كلها تشترك فيه فله وجود في الخارج. إذن معنى قولنا له وجود في الخارج أن له صفات تميزه، وأن الحديث عنه يكون كالحديث عن أي موجود تراه في الخارج. نعم.
مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو
بما حاجة. أن الحيوانات كلها تشترك في كونها أحياء، إذن هناك كل اسمه حيوان مطلق. نعم. وجسم مطلق بما أن الأجسام كلها تشترك في الجسمية، وهناك كل اسمه جسم مطلق.
فخالقوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه.
أي هنا المهم، هنا طائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. إيش الخلاصة التي هم يصلون إليها؟ أن الله عز وجل إذا كان موجوداً، ولا شك أنه موجود، إذا كان موجوداً يلزم تشابهه مع الموجودات الأخرى. إذا كان الله عز وجل موجوداً يلزم أن يكون مشابهاً للموجودات، هكذا يظنون. فإيش الحل؟ قالوا لا نقول هو موجود ولا نقول هو لا، هم يقولون لا نقول هو موجود. فقيل لهم أنتم شبهتم الله عز وجل بالمعدومات، قالوا إذن تنبهنا، لا نقول هو موجود ولا نقول هو غير موجود، وهكذا. نعم. وهؤلاء كلهم كما قلنا زنادقة، ولكن شيخ الإسلام يبين أن هذه الترهات توصل إلى إذا كنت فعلا تظن أن هذا دليل فهذا الدليل سيوصلك إلى هذا.
قال رحمه الله تعالى: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق.
علم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، علم ما هي الأمور التي تشترك فيها، ما هي الأقدار المشتركة بينها، وما هي الأقدار المميزة بينها، وما هي الأمور التي تترتب عليها الأحكام. يفرقون، نعم.
وعلم ما بينها من الجمع.
أما أولئك بما أن الموجودات كلها اشتركت في مسمى الوجود فصارت كلها متشابهة، وبما أن الله عز وجل يكون شبيها بالموجودات الأخرى لا أقول هو موجود، هذا منتهى. نعم.
وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي بين ما بينهما من الفصل والافتراق.
يبين
الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق.
هنا لاحظوا أن المحقق رحمه الله ذكر هنا نسخ، وهؤلاء لا يضلون، في بعض النسخ يضلون لأنهم يجمعون، في بعض النسخ لا يجمعون، ولكن اختيار موفق، ما اختاره في المتن هو موفق. وهؤلاء من وفقه الله عز وجل وهداه، لا يضلون بالمتشابه من الكلام، إذا سمعوا كلاما متشابها لا يضلون. لماذا؟ لأن عندهم أصل، عندهم أصل، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم فيردون المتشابه إلى المحكم. إذا اشتبه عليهم شيء سيذكر أمثلة، إذا اشتبه عليهم شيء يرجعونه إلى المحكم. النص الذي هو واضح ليس فيه أي شبهة، هذا الذي لم يفهموا يرجعونه إليه، وبالتالي لا يضلون. حتى في أقوال العلماء تجد المفوضة مثلا يتمسكون دائما بقول الإمام أحمد: لا معنى ولا كيف. طيب بهذه الكلمة أو بهذه الكليمة تنسف منهجه كله، كتبه وكتب تلاميذه وما أصله وقرره، كل ما ذكره تنسفه بهذه الكليمة؟ أين تأصيله؟ أين تقريره؟ أين توضيحه؟ يقولون قال لا معنى ولا كيف. أما الذين كما عبر عنهم شيخ الإسلام: من هداه الله سبحانه يفرق بين الأمور، إذا سمع من الإمام أحمد ومنهجه معروف، إذا سمع منه ما يشتبه عليه يرجعه إلى ما هو واضح من كلامه. وهكذا كل شخص سواء كان مبطلا سواء كان محقا، إذا سمعت منه ما لم تفهمه اذهب إلى منهجه، منهجه يكون واضح، وخاصة من كان له كتب، من يؤلف، تجد له توضيحا لما لم تفهم. هذا إذا كان من حر كلامه، أما إذا كان يحور يغير في المصطلحات الشرعية فهذا ليس مقبولا منه حتى ولو كان لمعنى صحيح. مثلا عندنا مصطلح التوحيد، مصطلح التوحيد، وهذا المصطلح مشروع في النصوص، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا النوع يتضمن بقية الأنواع. شخص جاء وقال: أنا أريد بالتوحيد أن الله عز وجل هو الخالق، مثل الأشاعرة، نحن نوافقه أن هذا من التوحيد، ولكن ليس هذا هو التوحيد، ولذلك نقول له: هذا مصطلح شرعي، وما جئت به هو بعض ما يتضمنه، فالحديث عن المصطلحات الشرعية غير، والحديث عن المصطلحات الجديدة ينظر فيها إلى مقصده إذا لم يكن يعارض مصطلحا شرعيا أو مبدأ شرعيا. المهم كلامه يرجع إلى ما وضح فيه الإمام أحمد والأئمة كلهم، الإمام الشافعي وغيره، كلامهم ومنهجهم واضح. إذا سمعت منهم كلمة فيها شيء من اذهب إلى كلامهم. يقول شيخ الإسلام هنا: وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون، يجمعون أي يرجعون، يرجعون المتشابه إلى المحكم، يجمعون بينه وبين المحكم الفارق. المحكم هو الذي يفصل ويفرق بين المعنيين، فيرجعونه، يرجعون المتشابه للمحكم حتى يفهم. الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق، المحكم هو الذي يبين أن بينهما فروقا وهي كذا وكذا. بما أن هذا منهجهم فلا يقعون في شيء من الضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
طبعا واضح المثال واضح فلذلك النقل.
وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا
إنا ونحن هي أصلا الجمع، ولكن أحيانا يتكلم بها الواحد في صورتين، صور كثيرة ذكرها الشيخ الإسلام هنا في الصورتين. إما إذا كان له شركاء في الفعل، صاحب شركة يقول نحن فعلنا كذا وكذا، لأن هناك من يشترك معه في الفعل، فلا يقال له أنت أخطأت، أنت واحد وتقول نحن. أيضا يتكلم بها الواحد العظيم الذي يعظم نفسه، يقول نحن، مثل ما نجده عند الملوك نحن فلان. الذي له صفات تقوم، صفات تقوم كل صفة مقامها، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. الأول له شركاء وهذا له أعوان، وهذا واضح في اللغة. نأتي الآن عند الاشتباه.
فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر،
إيه، لأنهم يقولون في القرآن أنتم تقولون تردون علينا أن عندنا التثليث، وأنتم عندكم أيضا إنا نحن، مما يدل على عندكم أيضا كذا إنا
ونحوه على تعدد الآلهة. كان المحكم كقوله وإلهكم إله.
طبعا هذا ليس فيه أي اشتباه، ولكن نرد عليه هكذا، وإلا المسلم لا يفهم منها شيء من هذا. نعم. وإلهكم إله. نعم.
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات.
إذن لماذا يقول إنا؟ فيه بيان لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات. نعم.
وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيره.
نعم. كلهم عبيد لهم له.
وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو.
نحن نعلم أن الملائكة جنوده، وله أيضا جنود آخرون، ولكن لا نعرف عنهم إلا ما أخبرنا عنه، غير هذا ما نعلم، ولا نعلم أيضا كيف يوظفهم في أفعالهم، لا نعلم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له، يعني صفاته وأسماؤه كثيرة، حقائقها كيفياتها وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم.
وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم
إذا قال الملك كل الملوك أعوانهم وجيوشهم معلومة، وكيف أنه ينفذ أوامرهم هذا كل شيء معلوم. فلذلك لا يشتبه علينا إذا استخدم صيغة الجمع. نعم.
وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته،
وقد يعلم لماذا أمر، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته، أي قد يعلم الناس من حقائق ما أمر به هذا البشر لماذا أمر هذا الملك، قد يتوصلون حتى إلى هذا، لماذا لم يأمر لفلان ويأمر لفلان، لماذا؟ ها؟ لأنه يحسب لفلان ألف حساب، وكيف نفذه عن طريق فلان وعن طريق فلان وعن طريق فلان، هذا كله بالنسبة للبشر. أما الله عز وجل،
والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر.
الحقائق دائما لما يستخدمها يقصد بها الكيفيات، يقصد بها الكيفيات. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ها؟ ومع أنها مخلوقات صفات. نعم. ولا يعلمون
حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة،
أي خلق فلانا وأعطاه كذا وكذا، وخلق فلانا وأعطاه، يعني ما هي الحكمة في ذلك. نعم.
ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة،
بخلاف المخلوق الملك، ها؟ الذي قد تعلم تفاصيل ما جرى له لماذا أمر، قد تعلم. أما الله عز وجل
وبه
نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بيننا وبين التفويض صفحتين، انا كنت اريد نقف هنا ولكن ادركنا الوقت.
قول الصفحة 108، واخرون توهموا انه اذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود، يريدون المتواضع في المعنى، يعني إذا قيل
لا، إذا قيل يعني
لزم التشبيه، فقالوا
قالوا لزم التشبيه والتركيب، قالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي،
وصرفوا من ذاك إلى هذا، وصرفوا من الأول إلى الثاني بيد.
لا قالوا إطلاق الموجود على الله عز وجل وإطلاق الموجود على المخلوق على نحو سواء، وبالتالي وجوده لا يتميز بشيء، وجوده لا يتميز بشيء، وبالتالي يشتبه عليهم وجوده بوجودهم، كما قلنا مثل أي لفظ مشترك يكون إطلاقه على معانيه على نحو سواء، لا يكون مثل الحقيقة والمجاز. ولذلك الذين يقولون بهذا التقسيم يقولون نحن نقول به فرارا من استلزام الاشتراك، لأن في الاشتراك ما تعرف ترتبس الأمور، ليس معنى أفضل من معنى. أما في الحقيقة والمجاز عندهم أصل أن المراد الحقيقة إلا معنى، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، أي وجوده وإطلاقه على الخالق والمخلوق على نحو على حد سواء،
اللفظ فقط معنى حقيقة
المعنى. نعم،
المشترك اللفظي
إذا كان الإطلاق على حد سواء يكون وجوده مثل وجوده، وبالتالي إما نقول لا نقول أنه موجود لأن وجوده يكون مثل وجوده. القرآن عنده شبهة، يعني إذا قلت هذا موجود وهذا موجود يكون وجوده مثل وجوده إذا كان من باب المشترك اللفظي. لذلك يقول فخالف ما اتفق عليه الوقلاء مع اختلاف أصنافهم، الوقلاء مع اختلاف أصنافهم اتفقوا على أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن أو قديم ومحدث وخالق ومخلوق، وأولئك لا. لا زال الله